أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع قصار السور من خلال تفسير الإبريز، ومع سورة النصر، في اللقاء السابق ذكرنا مقدمات حول سورة النصر وأقوال أهم المفسرين فيها، وكان من بين ما ذكرناه أسماء السورة سميت بسورة النصر لقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وسميت بسورة إذا جاء نصر الله والفتح لأول آية فيها، وسميت بسورة الفتح، وإذا تكون الفتح الصغرى بخلاف سورة الفتح الكبرى، أو احترازا من سورة الفتح الأخرى إن فتحنا لك فتحا مبينا، كما سميت بسورة الوداع أو التوديع لما علم أنها السورة التي نزلت لوداع النبي عليه الصلاة والسلام والإذان بقرب أجله، والسورة مدنية. وذكرنا فضلها وأنها ورد فيها أنها تعدل ربع القرآن، وأهم موضوعاتها الوعد والبشارة بنصر الله وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، والامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بالنصر والفتح، وحثه على التسبيح والاستغفار والاستعداد للقاء الله تعالى، والإذان بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، وحثه على لزوم التسبيح بحمد الله واستغفاره، وذكرنا في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت، ثم قال اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت، رضي الله عنها وأرضاها. وذكرنا بعض الأحاديث في فضل سورة النصر، ثم نحن على موعد مع هذه السورة من حيث بقية التفسير ومن حيث الفوائد والأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وحمدك، اللهم اغفر لي. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح، إذا ظرفية شرطية غير عاملة. قال الزمخشري منصوب بسبح وهو لما يستقبل. قال والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة، ويحتمل كونها للماضي بمعنى إذا قد جاء إذ قد جاء، وعليه تكون متعلقة بمقدر ككمل الأمر أو أتم النعمة على العباد أو نحو ذلك، لا بسبح. وجاء فعل ماضي مبني على الفتح وهو فعل الشرط. إذا جاء نصر الله عونه لك على الأعداء من كفار قريش وغيرهم، والفتح فتح مكة، وعطفه على قوله نصر الله وهو من نصر الله من باب عطف الخاص على العام تنويها بشأنه، وأل فيه للعهد، الفتح للعهد الذهني أي الفتح العظيم المعروف المعهود في أذهانكم. قال ابن كثير رحمه الله: والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون إن ظهر على قومه فهو نبي، فلما فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله أفواجا. وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، وحين دخلها صلى الله عليه وسلم وقف على باب الكعبة ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أخرجه البخاري ومسلم. قوله تعالى: ورأيت الناس، رأيت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الناس البشر وهم بنو آدم من العرب وغيرهم، يدخلون في دين الله، الجملة في محل نصب على الحال، على اعتبار أن رأيت بصرية أو هي مفعول ثاني على اعتبار رأيت علمية. ومعنى يدخلون في دين الله أي يسلمون، فيدخلون في دين الله الذي هو الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وكما قال عز من قائل: إن الدين عند الله الإسلام. أفواج جمع فوج، والفوج الجماعة أي يدخلون جماعات جماعات. وعن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، ومعنى تتلوم يعني تنتظر، قاله في لسان العرب في مادة لوم، كانت الأحياء تتلوم بإسلامها فتح مكة، يقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. وفي رواية بزيادة: سخية قلوبهم، عظيمة خشيتهم، فدخلوا في دين الله أفواجا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. قال ابن كثير رحمه الله: فلما فتح الله عليهم مكة دخلوا في دين الله أفواجا، فلم تمضي سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، واستوسقت بمعنى امتلأت إيمانا، قاله صاحب لسان العرب في مادة وسقة. ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام، ولله الحمد والمنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه بكى ذات يوم فقيل له ما يبكيك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا. أسأل الله العافية. وهو من علامات الساعة، والحديث أخرجه الإمام أحمد، ونحن كما نراه في واقع الناس الآن، خروج الناس من دين الله أفواجا، مثل الفرق المارقة عن الدين، الرافضة، النصيرية، الدروز، العلمانية، الليبرالية، الأحباش، القديانية، الإسماعيلية، فرق كثيرة مرقت عن الدين، خرجوا من دين الله أفواجا، وبلاد والعياذ بالله خرجوا من دين الله أفواجا عن طريق التنصير. وما على شاكلته والناس اللي ألحدوا بعد أن كانوا مسلمين، إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا، ومع ظلم الظالمين يكثر الخروج من الدين، مثل الشاب الذي قرأ أمام الحجاج، والحجاج كان معروفا بظلم، الحجاج بن يوسف الثقفي، قال أتحفظ القرآن؟ قال حفظه الله، أو كان مضيعا حتى أحفظه. قال أتجمع القرآن؟ قال وكان مفرقا حتى أجمعه. قال أفاستظهرت القرآن؟ قال أعوذ بالله أن أجعل القرآن وراء ظهري. قال ويحك ما أقول لك؟ قال قل أوعيت القرآن في صدرك؟ قال أوعيت القرآن في صدرك؟ قال نعم. قال فقرأ علي. فقرأ إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال ويحك إنهم يدخلون. قال كانوا يدخلون وفي زمانك يخرجون. والقصة مشهورة. فورد هذا الحديث إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون من دين الله أفواجا، وهو من علامات الساعة، وكما قلت واقعنا خير دليل. أعوذ بالله تعالى، نسأل الله العفو والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والمعنى إذا أتم الله لك النصر على الأعداء وفتح مكة، ودخل الناس في دين الله جماعات وجماعات، ودخل الناس في دين الله جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ويؤيد هذا ظاهر السياق وإجراء إذا على معناها للاستقبال، ويكون في هذا البشارة بحصول ذلك، وذلك علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ويكون نزول السورة قبل فتح مكة. ويحتمل أن المعنى قد جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا. ويؤيد هذا ما جاء في أن هذه السورة نزلت في حجة الوداع وفتح مكة قبل ذلك بسنتين تقريبا، ويكون في ذلك الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بما تم من النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. فسبح هذا أمر، والأمر في الأصل للوجوب، والتسبيح هو تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين. فسبح بحمد ربك، أي متلبسا بحمد ربك، أي حامدا له مثنيا عليه واصفا له بالكمال مع المحبة والتعظيم.
قارنا جامعا بين تسبيحه عز وجل وحمده بقولك سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحانك ربنا وبحمدك، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم ونحو ذلك، وبما هو أعم من ذلك بذكره وشكره عز وجل وعبادته والصلاة له وغير ذلك. ولهذا لما فتح صلى الله عليه وسلم الكعبة صلى 8 ركعات، فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره أي سله واطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المناجاة أن الله عز وجل يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه أي ستره ورحمته، أي ستره ورحمته، فيقرره بذنوبه إلى قوله، فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يا رب يا رب كم لنا من ذنوب سترتها علينا فاغفرها لنا، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. وقرن عز وجل التسبيح والتحميد باسم الرب وصفة الربوبية تذكيرا بنعمه عز وجل، وهو أنه المربي بنعمه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان مسلوبة الزمان أي كان وما زال سبحانه وتعالى، فتكون للتحقيق توابا أي ذا التوبة الواسعة الكثيرة العظيمة، فهو كثير التوفيق لعباده للتوبة، كثير القبول لتوبة من تاب منهم، يتوب على الكثيرين مرات وكرات، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. وتوبة الله على العبد تنقسم قسمين، القسم الأول توفيقه عز وجل للعبد أن يتوب كما قال عز وجل عن الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي وفقهم للتوبة ليتوبوا، نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب وأن يرزقنا قبل الموت توبة وساعة الموت رحمة وشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. والقسم الثاني قبوله توبة عبده إذا تاب، وهو قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، قوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي يقبل الله عز وجل توبته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذ أنزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر أمره من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وقال إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابا، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحان الله وبحمده، فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحان الله وحمده لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحان الله وبحمده، قال إني أمرت بها، فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين أنزلت، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي في طول عمره كان الاجتهاد، ومع ذلك لما دنا أجله أخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة، فكيف بنا ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي؟ نسأل الله أن يثبتنا على الحق، وأن يغفر لنا ما قد مضى، وأن يوفقنا فيما هو آت. كان هذا هو مختصر تفسير سورة النصر وملخص ما ذكرناه في المرة السابقة من أقوال المفسرين وأهمها، ونأتي إلى الفوائد والأحكام. بسم الله. الحمد لله. قصة هندي عشان دور البرد ولما ورد فيه من فوائد، هو بيبقى مر فمعلش. الفوائد والأحكام: واحد، البشارة بنصر الله عز وجل البشارة بنصر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، بعد أن كانوا من أعدائه وقد وقع هذا المبشر به. الثاني، أو خلينا نقول مثلا ثانيا بعد أولا، ثانيا في الفوائد والأحكام: تحقيق نصر الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتمكينهم من فتح مكة وغيرها، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. قال بعضهم: المعنى قد جاء نصر الله والفتح. ثالثا، دخول الناس في دين الله أفواجا بعد نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وفتح مكة، لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل الفتح. ولهذا قال عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. رابعا، امتنان الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بنصره لهم وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأن ذلك من نعم الله تعالى عليهم الموجبة لشكره. ولهذا قال بعده: فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. خامسا، أن النصر بيد الله عز وجل، بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، كما قال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، كما قال سبحانه: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. آية آل عمران: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وآية الأنفال: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. سادسا: وجوب تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين، مقرونا ذلك بحمده عز وجل لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك. تسبيح حمد، سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله، أو الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. فيجمع الإنسان بين الحمد والتسبيح، وهذا كثير في ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في أذكار الصباح والمساء: تقول سبحان الله وحمده، سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده يغرس لك بها شجرة في الجنة، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا. سابعا: أن لله عز وجل الكمال المطلق من جميع الوجوه والحمد المطلق، فهو المنزه عن جميع النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقين، وهو المحمود في جميع الأحوال وعلى كل حال. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في المسرات، ونقول الحمد لله على كل حال في المضرات. ثامنا: التذكير بنعم الله على العباد التي لا تحصى من نعمة النصر والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا وغير ذلك، لقوله تعالى: بحمد ربك. فقرن الحمد بوصف ربوبيته، فقرن الحمد بوصف ربوبيته الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه تذكير بنعمه عز وجل عليه وعلى أمته. تاسعا: تشريفه صلى الله عليه وسلم وتكريمه بربوبية الله عز وجل الخاصة له، وخطابه عز وجل له، وإضافة وصف الرب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: بحمد ربك، بحمد ربك. عاشرا: وجوب الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل لقوله تعالى: واستغفره، وهو أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ولعله أراد بها المجلس الواحد صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا رب يا رب لنا جميعا بإذنه سبحانه وتعالى. وليس في أمره عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار ما يلزم منه وقوع الذنب منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم وكذا غيره من الأنبياء معصومون من الخطأ في تبليغ ما أرسلوا به ومن الوقوع في الكبائر، أما الصغائر فقد تقع منهم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنهم لا يقرون عليها بل سرعان ما يتوبون منها. وهو باب واسع في غير هذا المجال يتم شرحه. الحادي عشر من فوائد وأحكام سورة النصر: وجوب شكر الله على نعمة النصر على الأعداء والفتح للمسلمين، وعلى كل نعمة من نعمه عز وجل بتسبيحه وتحميده واستغفاره والتوبة إليه. بل طلب منا أن نحمد الله عز وجل على هلاك الظالمين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله ويجتنب الطاغوت أي النحل. في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. عندما يقطع دابر الذين ظلموا أو أحد منهم نحمد الله، نقول الحمد لله رب العالمين، ما إن نحن نترحم عليهم ونبكي عليهم ونعمل عمرة ليهم. يا الله، إنها غربة الدين. الثاني عشر: مشروعية سجدة الشكر. مشروعية سجدة الشكر وقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يجعل هذا تنفيذا لقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان ثواب. فضل الله أنا بحي هذه السنة، يعني بقول مع سبحان ربي العظيم أو مع سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحانك وحمدك اللهم اغفر لي في السجود، بعد سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن الذي لا أفعله الإكثار، يعني هنا الحديث: كان رسول الله عليه السلام يكثر. الكثرة هذا برضو معنى عظيم، لكن من يستطيع أن يكثر من هذا الناس بيستكثروا علينا طمأنينة في الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. الفائدة 13، الإشارة إلى أن النصر يستمر للدين ويزداد عند شكر رب العالمين بالتسبيح بحمده واستغفاره جل وعلا، كما قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله من واسع فضله، نسأل الله الشكر على نعمه. ولم يزل نصر الله لدينه في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، لما كانت الأمة شاكرة لله عز وجل، مسبحة بحمده، مستغفرة، قائمة بأمره، متمسكة بحبله. ولما حدث في الأمة ما حدث من المخالفة لأمر الله، أصابها ما أصابها من الضعف والاختلاف والتفرق، ويبقى أن وعد الله بالنصر ثابت لا يتخلف، كما قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد يتأخر بتأخر أسبابه، لكنه لا يتخلف أبدا. الرابع عشر، الإشارة إلى قرب دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وحثه على ختام عمره بالتسبيح بحمد الله واستغفاره، ليستعد ويتهيأ للقاء ربه عز وجل. الإشارة إلى قرب دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وحثه صلى الله عليه وسلم على ختام عمره بالتسبيح بحمد الله واستغفاره، ليستعد ويتهيأ للقاء ربه عز وجل. يعني أنت كمان اشغل وقتك، أنت ربما لما تكون كبير السن، مريض في البدن، معتل للصحة، لا تقوى على كثير من العبادات، فليكن الذكر. الذكر بيسميه العلماء عبادة الوسادة، يعني وانت نايم على الوسادة تذكر الله عز وجل بتسبيح وتحميد واستغفار وغير ذلك، فتتحصل على ملايين ومليارات الحسنات بفضل رب الأرض والسماوات. الخامس عشر، فضل التسبيح والتحميد والاستغفار، لأن الله أمر بذلك في ختام الأعمار كما في هذه السورة، وأمر به في ختام الأعمال كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. في ختام الأعمال كالصلاة، بننهي الصلاة بإيه؟ بعد التسليمتين أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لماذا؟ على ما بدر منا من تقصير في الصلاة. ما هو استغفار على الطاعة كما يقول أهل الخبل، إنما استغفار من التقصير في الطاعة. وبعد الاستغفار مثلا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم التسبيح والتحميد والتكبير، متنوعة، فيها عشرا عشرا عشرا، وفيها 25، وفيها 33، مجتمعة ومتفرقة، وفيها آية الكرسي، وفيها الإخلاص والمعوذتان، هذه من أذكار بعد الصلاة. والصوم ولتكملوا العدة، وبعدين ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وتأتي تكبيرات العيدين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والله أكبر كبيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. طيب، وعقب الحج قال الله إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، نعوذ بالله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسب الله سيئ الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، قيل هذا خير أدعية القرآن، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم به كل شوط من الأشواط وكل سعي بين الصفا والمروة وهكذا، ونختم به دعاءنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل التسبيح والتحميد والاستغفار، لأن الله تعالى أمر بذلك في ختام الأعمار كما في هذه السورة، وأمر به في ختام الأعمال كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. السادس عشر، وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجل. وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجل والانتقال من هذه الدار الفانية إلى الدار الآخرة الباقية، كما قال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقوله لهي الحيوان أي الحياة الحقيقية. فيجب على كل إنسان الاستعداد لهذا اللقاء العظيم ولذلك الانتقال، وأن يزداد في الاستعداد لذلك كلما تقدم به العمر، فيكثر من التسبيح بحمد الله واستغفاره، فإن التسبيح والتحميد والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمار، فإن التسبيح والتحميد والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمار. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم خير أسوة، فقد أمره الله عز وجل بذلك بعد أن أتم له النصر والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وتقدم به العمر صلوات الله وسلامه عليه، فكان يكثر من تسبيح الله عز وجل وحمده واستغفاره وذكره استجابة لأمر الله عز وجل له في هذه السورة وفي قوله تعالى في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال سورة الشرح أو الانشراح، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فكان أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. السابع عشر من فوائد سورة النصر إثبات صفة التوبة لله عز وجل، وأنه سبحانه ذو التوبة الواسعة العظيمة، يتوب على من يشاء من عباده بتوفيقهم للتوبة وقبولها منهم، لقوله تعالى إنه كان توابا. سبحانك اللهم وحمدك، اللهم اغفر لي، آمين. ونعمم فنقول اللهم اغفر لنا، آمين. فائدة أيضا من فوائد سورة النصر نفردها لاستحقاقها ذلك، بما يكون الاستعداد للقاء الله عز وجل. يكون الاستعداد للقاء الله عز وجل بأمور عدة، من أهمها ما يلي: الأمر الأول تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهي رأس الأمر كله. ومن أعظم ما يعين على ذلك ما يلي: أولا التفكر في عظمة الله عز وجل وما له من صفات الكمال والجلال مما جاء في الكتاب والسنة ودلت عليه الآيات الكونية. قال عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثانيا التفكر في نعم الله عز وجل على العباد التي لا تحصى، وثمرة شكرها وآثار كفرها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسألك يا رب الشكر على نعمك، ونعوذ بك من كفر هذا، كفر النعمة. ثالثا التفكر في حقارة الدنيا ودنو منزلتها، وكيف وصفها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كما قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال عز من قائل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كذا قال ربنا جل وعلا: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال سبحانه: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لين. فقال: ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل هو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يا الله، ما مدى بركة عمر من وفقه الله لهذا التصور ثم أعطاه من العمر ما أعطاه؟ ويا الله، ما أقل بركة عمر معمر غاب عنه هذا التصور وعاش غافلا لاهيا حتى فاجأه الأجل. ولقد أحسن القائل: فما نحن في دار المنى غير أننا شغفنا بدنيا تضمحل وتذهب، فحثوا مطايا الارتحال وشمروا إلى الله والدار التي ليس تخرب. رابعا، التفكر في عظمة الآخرة وعلو مكانتها ورفعة منزلتها، وأنها دار القرار ودار الحياة الحقيقية، إما نعيم أبدي نسأل الله تعالى من فضله، أو عذاب سرمدي نسأل الله السلامة، كما قال عز وجل: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. خامسا، أن يتفكر الإنسان في ضعفه، فهو من أضعف المخلوقات إن لم يكن أضعفها، وعمره بالنسبة لأعمار من سبق من الأمم لا يساوي شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. خرجه الترمذي. وقال حسن غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وهذا نحن نراه في دنيا الناس، غالب أعمار الأمة من 60 للـ70، والناس بتحسب بالميلادي والمفروض تحسب بالهجري. لو واحد عنده 66 سنة ميلادي، يعني معناها 68 سنة هجري، لأن كل 33 سنة فيهم سنة زيادة، الفرق ما بين الشهور القمرية والشمسية أو الميلادية أو العربية أو الهجرية. ولذلك كانت الآية: فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. 300 سنين بالميلادي الشمسية، وازدادوا 9 بالقمرية. كثير من الناس اللي يحب يخليها بالميلادي خايف، يعني بالذات النساء، يعني يحبوش يكبروا نفسهم أبدا، كما قيل يعني من باب النكتة يعني. سبحان الله، نسأل الله أن يختم لنا بخير. فيستمد قوته من القوي المتين سبحانه، ويستمد بركة العمر من الحي القيوم الذي لا يموت. سادسا، أن يكون فراق هذه الدنيا والرحيل منها دائما منه على بال، وأن يكثر من ذكر هاذم اللذات الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، والترمذي قال عنه: حديث حسن صحيح غريب. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، وفي رواية مفسرة: الموت. فمن وفقه الله عز وجل للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك بإذن الله عز وجل من أكبر العون له على تقوى الله. كان الخطباء زمان والأكثر من ذكر هذه من اللذات، ومفرق الجماعات، وميتم البنين والبنات. فمن وفقه الله عز وجل للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك بإذن الله عز وجل من أكبر العون له على تقوى الله. فمن عظم الله عز وجل وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إليه واللجوء إليه ومحبته وخوفه ورجائه. ومن تفكر في نعمه عز وجل على العباد دعاه ذلك إلى شكره، ومن تفكر في حقارة الدنيا دعاه ذلك إلى عدم الاغترار بها، ومن تفكر في عظمة الآخرة دعاه ذلك إلى الإقبال عليها والتزود لها، ومن تفكر في ضعفه دعاه ذلك إلى استنداد القوة من القوي المتين، ومن تفكر في قصر عمره دعاه ذلك إلى الحرص على استغلاله بالخير والعمل الصالح، ومن تذكر الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة بالعمل الصالح أيام الحياة والاستعداد للدار الآخرة. الأمر الثاني، أي بعد تقوى الله عز وجل، مما يستعد به للقاء الله والدار الآخرة أداء ما عليه من حقوق لله تعالى أو للخلق، والخروج منها كلها، والخروج منها كلها، وبخاصة حقوق الخلق من الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك، فإن حقوق الخلق مبنية على المشاحة، فأمك وأبوك وولدك كل منهم سيطالبك بحقه إن كان له حق عندك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بل إن العاقل اللبيب يحرص كل الحرص على عدم تحمل أي حق للخلق من الديون وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن الإنسان لا يدري متى يفاجئه الأجل، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما جاء في الحديث. ومن صدق الثقة بموعود الله عز وجل وجزيل ثوابه أن يعفو الإنسان عما له من حقوق عند الآخرين من دم أو عرض أو مال ونحو ذلك ما أمكنه ذلك. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، كما قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فاحرص أخي المسلم، أختي المسلمة، بارك الله فيكم، على أن تقدم على ربك، وليس لأحد من الخلق عليك حق ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وتأمل خطورة الأمر، وتذكر قول الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. احرص أخي المسلم، أختي المسلمة، على مسامحة إخوانكم المسلمين والعفو عن هفواتهم، واعلم أنك كما تدين تدان، فإن كنت تحب أن يعفو الله عن ذنوبك وهفواتك فاعفو عن الآخرين، وكن من الذين قال الله عز وجل فيهم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نسأل الله الكريم من فضله، واحذر أن يكون في نفسك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد لأحد من المسلمين حتى وإن أساء إليك، واعلم أنه قل من يسلم من ذلك، واعلم أن هذا مركب صعب وعقبة كؤود. وصدق الله العظيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله من واسع فضله. واعلم أخي المسلم أنك لن تهدأ ولن تنام قرير العين ولن تذوق طعم السعادة حتى تجعل العفو والتسامح ديدنك. وما أخالك ترضى بالدون وما إخالك ترضى بالدون وأنت تجد ما هو أعظم وأوفى منه، فإن من كان شعاره العفو والتسامح فأجره على العفو الكريم بلا حد ولا عد، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فعالج قلبك، والعاقبة للمتقين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عسى أن تلقى الله وقد تخلصت مما عليك من الحقوق، فلا أحد يطالبك بشيء، وعفوت عما لك من الحقوق، فيكافئك عن ذلك صاحب العفو والفضل والإحسان بكرمه وجوده، وما أراك تعدل بهذا شيئا. وتأمل وفقك الله مدى الفرق الشاسع، مدى الفرق الشاسع والبون الواسع بين من يأتي غدا يطلب حقوقه عند الآخرين من أقاربه وجيرانه وإخوانه وغيرهم فيقتطع له من أعمالهم بقدر حقه ولو كان مثقال ذرة، وبين من يقال له بلسان الحال أو المقال أنت سامحت أصحاب الحقوق التي لك والله عز وجل أولى منك بالمسامحة، فخذ ما شئت من الأجر والفضل بلا حد ولا عد. شتان بين هذا وهذا وبين الثرى والثريا. الأمر الثالث مما ينبغي أن يستعد به للقاء الله تعالى: كتابة وصيتك وما عليك من الحقوق، كما قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية واجبة بالاتفاق إذا كان الإنسان عليه أو له حقوق يجب بيانها وكتابتها، كأن يكون عليه ديون للناس أو له عليهم ديون ليؤدي ما عليه من حقوق من تركته، ولأن الحقوق التي له على الناس تعد من تركته، وجمهور العلماء على أنها مستحبة. إذا لم يكن عليه حقوق يجب بيانها، فيستحب أن يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين من غير الوارثين، قالوا لأن وجوب الوصية منسوخ بآيات المواريث، وذهب بعض أهل العلم لأنها واجبة، قالوا لأن آيات المواريث إنما هي مخصصة لآية الوصية خصصتها في الأقربين غير الوارثين، فالميراث للوالدين والأقربين الوارثين والوصية لغير الوارثين. ومما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران وهما من أهمية بمكان: الأول مقدارها أن الوصية جائزة في الثلث وما دونه، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: الثلث والثلث كثير. ويستحب أن تكون الوصية دون الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: والثلث كثير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير أو كبير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وقد أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس وقال: رضيت نفسي بما رضي الله به لنفسه ورسوله، بما رضي الله به لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال علي رضي الله عنه: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث لم يترك شيئا. فالأفضل أن تكون الوصية في الخمس، وعليه أكثر السلف. واستحب بعضهم إذا كان المال كثيرا والورثة أغنياء أو قلة أن يزيد من الخمس إلى الربع، لأنه أنفع للفقراء والمساكين. والعجيب أن كثير من الناس يعتقدون أن الوصية لابد أن تكون في الثلث، وكأنه لا تجوز بأقل منه، وذلك أمر مشتهر بين عامة الناس من المنتسبين إلى العلم والعوام، ينقله الخلف عن وصايا السلف. الأمر الثاني مصرفها: الوصية ينبغي أن توجه للأفضل من أعمال البر، وأن تكون مطلقة في وجوه البر كلها، يقدم الأهم فالأهم، ويترك ذلك للناظر على الوصية. والعجيب في هذا الأمر أن كثيرا من الوصايا في السابق مقيدة في جهات هي بلا شك من البر، لكن نفعها وفضلها أقل، كأن تكون مقيدة في حجة أو أضحية أو عشاء في رمضان، وهذه وإن كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وأهم، كبناء المساجد، تعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة، ومساعدة الفقراء والمساكين، وحفر الآبار، وفتح الطرق، وبناء المستشفيات، والعلاج كمراكز غسيل الكلى وعلاج الأورام وغيرها، ودور الرعاية الاجتماعية وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون في مصالحهم العامة والخاصة. كما أن مما يستحب أن يوصي به أهله ومن خلفه تقوى الله والصلاة وحقوق من تحت أيديهم. فعن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه. وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أخذ يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. وعنها أنه كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. هذا. وقد استحب بعض أهل العلم أن يكتب في صدر الوصية ما رواه محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من أتركه من أهل أن يتقوا الله، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى إبراهيم وبنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإنني أقول بهذه المناسبة: يجب على طلبة العلم والمحاضرين والخطباء تنبيه الناس إلى هذه الأحكام وأمثالها التي تخفى على الكثيرين، وهي من مهمات أمور الدين، وفق الله الجميع لكل خير. أخيرا وعودا على بدء، أقول إن من الاستعداد للقاء الله والدار الآخرة مع ما سبق ذكره أن يكون الإنسان كلما تقدم به العمر أكثر تنظيما لأحواله وتفرغا لعبادة ربه. فإن الله عز وجل في هذه السورة العظيمة، سورة النصر، آذن رسوله عليه الصلاة والسلام بقرب وفاته وبانتهاء مهمته في هذه الحياة، وأمره بالتوجه إلى الله والتفرغ لتسبيح الله وحمده واستغفاره، كما قال تعالى في سورة الانشراح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولن يتيسر ذلك للإنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا بما تدعو الحاجة إليه وهو نصيبه من الدنيا، كما قال تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأنت أيها المسلم وأيتها المسلمة واحد من اثنين: إما منعم موسع عليه في رزقه، وإما مبتلى مضيق عليه في ذلك. كما ذكر الله عز وجل. فإن كنت يعني كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، لست عند العطاء مكرما ولست عند المنع ممتهنا، إنما أنت ممتحن على كل حال. فإن كنت ممن ابتلي بضيق الحال وقلة ذات اليد وتحتاج إلى الكد والعمل ساعات الطويلة للسعي في طلب الرزق لإعفاف نفسك أهل بيتك مما لا تستطيع معه التفرغ للعبادة، فالزم أداء الفرائض واجتناب النواهي مع القيام بما قدرت عليه من النوافل، وأبشر بالخير، فإنك مثاب مأجور على طلب الرزق لإعفاف نفسك بإذن الله عز وجل. فإن السعي لطلب الرزق من طاعة الله تعالى وعبادته، فإن الإنسان يؤجر حتى على ما يجعل في امرأته. وإن كنت ممن نعمه الله ووسع الله له في رزقه فاحذر أن تبطرك النعمة وتلهيك الدنيا عن طاعة الله عز وجل، وفرغ نفسك بعض الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل العبادة، واحرص على ذلك كلما تقدم بك العمر، وخذ أكبر نصيب من ربك، واحفظ دينك، وقدم مالك ووقاية لدينك. فإن كان لك أموال تشغلك إدارتها من تجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك، فشجع أولادك على مساعدتك بل وعلى النيابة عنك لتتفرغ لما هو أهم وهو عبادة ربك، ولا تبخل على أولادك في هذا ولو شاطرتهم بعض مالك، فالمال إن بخلت به عنهم شغلك عن طاعة الله حتى آخر لحظة من عمرك ثم تركته وانتقل بعدك إليهم، بل لا تبخل بمالك على من تقيمه يدير أعمالك، وإن لم يكن من أولادك ما دام أنه يكفيك إدارة تلك الأموال لتتفرغ لعبادة ربك الكبير المتعال بقلب حاض خاشع منيب. واعلم أن الدنيا بما فيها لا قيمة لها إذا ضيعت نصيبك من ربك. وختاما أقول: أخي المسلم، أختي المسلمة، ينبغي أن نتذكر أن المفازة بعيدة وأن السفر طويل وأن العقبة كؤود، فينبغي أن نعد للأمر عدته. بكى أبو هريرة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ثم قال رضي الله عنه: والله ما أبكي على دنياكم هذه، وإنما أبكي على طول سفري وقلة زادي. وبكى بعض السلف عند وفاته فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي إذا صلى المصلون ولست فيهم، وإذا صام الصائمون ولست فيهم، وإذا ذكر الذاكرون ولست فيهم. وإن مما يثير العجب أن الواحد منا إذا أراد سفرا من الأسفار للحج أو العمرة أو غير ذلك يعد للأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد والراحلة واختيار الرفقة ويتفقد السيارة ومحركاتها وعجلاتها ونحو ذلك. بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله يدخل ويخرج يرقب الصباح ولم تذق عينه غمضا اهتماما وتحفزا لهذا السفر، فأين هذا السفر من السفر للقاء الله والدار الآخرة؟ وقد قال أبو ذر، وقيل أبو الدرداء رضي الله عنه، وقد قال لأصحابه يوما: أليس إذا أراد أحدكم سفرا يستعد له بزاد؟ قالوا: بلى. قالوا: بلى. قال: فسفر الآخرة أبعد مما تسافرون. قالوا: دلنا على زاده. قال: حج حجة لعظائم الأمور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وفقنا للاستعداد لما أمامنا، وفقنا للإخلاص والسداد في القول والعمل، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم يا ربنا أنت الحي القيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس. أطلت عليكم ولكني آثرت أن أختم هذه الوصية وتلك الموعظة بتمام سورة النصر، والحمد لله رب العالمين، ثم المقصود وربنا المحمود، وبعد ذلك لقاؤنا إن شاء الله تعالى مع سورة المسد. غدا الأحد يكون مع مجالس رياض الصالحين إن شاء الله. إما على صفحة سفير إن تيسرت، وإلا فعلى صفحة إن شاء الله. وبعد غد إن شاء الله يكون لقاؤنا مع سورة المسد ليلا، ونحن بالنهار مع سورة البقرة إن شاء الله تعالى، مع آية العبادة العظيمة، حتى نستوفيها بإذن الله مع الإبريزي من في تفسير الكتاب العزيز. أسألكم صالح الدعوات، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.